وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الفصل السابع عشر في الآين، وفيها أبحاث. البحث الأول: الآين هيئة حاصلة للجسم من نسبته إلى المكان. كلامنا يقع في المقولة الثانية من المقولات النسبية السبعة، وهي مقولة الآين. وكما ذكرنا في البحث الأول من مقولة الإضافة، قلنا أن هذه المقولات السبع النسبية ليس مفادها هي النسبة الموجودة في موضوعاتها، وإنما هي الهيئة الحاصلة من وراء النسبة الموجودة في موضوعاتها. بناء على هذا، مقولة الأين أي مقولة المكان أيضا لا بد من تفسيرها بهذا التفسير، أنها هيئة حاصلة للجسم من نسبته إلى المكان. فتلك الهيئة الحاصلة للجسم من نسبته إلى المكان يعبر عنها بالمكان، يعني نقول الجسم مكانه كذا، مكانه في كذا. عندما نقول الجسم زيد مثلا في الدار، من النسبة الموجودة بين زيد وهو الجسم وبين المكان الذي موجود فيه وهو الدار، ينتزع العقل هيئة وحاصلة من هذه النسبة. تلك الهيئة يقال أنه مكان زيد. نقول زيد في أين؟ نقول في الدار. زيد في أين أو زيد أين مكانه؟ في الجواب نقول أنه في الدار، يعني هناك هيئة حصلت لوجود زيد، حيث نسبنا وجوده إلى المكان الذي موجود فيه وهو الدار. فنقول زيد له مكان، له أين مؤين بأي أين؟ بالدار. هذا تعريف المكان حسب كلام السيد العلامة. تبعا لصدر المتألهين أن المكان أو مقولة الأين من المقولات التي تعد بمنزلة البديهية. لماذا بديهية؟ باعتبار أن آثارها وصفاتها معلومة لدى كل إنسان، فهذه الآثار الواضحة والبديهية تدل على أن المؤثر أو المنشأ لترتب هذه الآثار أيضا إلى حد ما بديهي وواضح. يعني يمكننا أن نعرف المكان بآثاره بصفاته، وتعريف الشيء بآثاره وصفاته تعريف لا بأس به، تعريف جيد إذا كانت آثاره وصفاته أعرف من الشيء وهي بمنزلة البديهي وبمنزلة الواضحات. خب، نعرف الشيء بآثاره. وما هي تلك الآثار؟ سيد العلامة تبعا لصدر المتألهين أشار إلى أربع علامات أو إمارات للمكان. الإمارة الأولى هذه، نقول المقصود من المكان ماذا؟ المقصود من المكان هو الشيء الذي ينتقل عنه الجسم أحيانا، وينتقل إليه الجسم أحيانا، ويسكن فيه الجسم ثالثا. إذن المقصود من المكان عليكم السلام هو الشيء الذي يكون الجسم فيه إما منتقلا عنه، إما منتقلا إليه، أو ساكنا فيه. هذه الإمارة الأولى أو العلامة الأولى. الإمارة الثانية أن المقصود من مكان الجسم يعني الموضع الذي يشار إليه بالإشارة الحسية. فنقول مثلا زيد هنا، زيد هناك، أو ليس هناك وها هنا، هذا إشارة إلى المكان. إذن من صفات ومن علامات المكان هو الإشارة الحسية إلى موضع ومكان الجسم. هذه علامة ثانية. علامة ثالثة أنه الجسم يمكن أن يكون مقدرا للمكان، ويقسم ذلك المكان. مثلا نقول هذا الجسم أخذ من هذا المكان ربعه، تحيز وشغل من هذا المكان نصفه أو ثلثه. مثلا نجعل الكتب في هذا المكان، نقول هذا الكتب أخذت من هذه الغرفة ربعها أو نصفها، هذا من آثار المكان. إذن المكان شيء، الجسم يقع مقدرا ومقسما له، هذه من أمارات واضحة للمكان. والإمارة الرابعة، نعم، لا ما لها علاقة بالزمان، لا لا، الزمان أمر انتزاعي وينتزع من الحركة، أما المكان أمر ثابت أصلا ما في حركة، المكان يقع الحركة فيه أما ليس هو متحركا أصلا. ولهذا عندما نقول الجسم يقسم المكان إلى الربع وإلى النصف وإلى كذا، يعني الشيء الثابت مثل الغرفة مثل الدار مثل قطعة أرض أو عرصة أو نحو ذلك. من جملة العلامات أنه لا يجتمع جسمان في زمان واحد في مكان واحد، يستحيل. إذا كان عندنا جسمان، مقصودنا من الجسمان يعني جسمان تعليميان ذات حجم وذات امتدادات ثلاثة متعينة، إذا كان عندنا جسمان لا يجتمعان في مكان واحد، هذا من علامات المكان. إذن المكان مقولة موجودة في الخارج ولها آثار مشخصة، أشرنا إلى أربع آثار منها. صدر المتألهين يقول حقيقة المكان وأن المكان ما هو، هذه الحقيقة صارت محلا للنزاع الشديد جدا بين الحكماء، والنزاع العويص والعريق بين الحكماء، مع الاتفاق على هذه العلامات الأربع، حتى لا يصبح النزاع بين المتنازعين نزاعا لفظيا، اتفقوا على أن هناك مقولة لها هذه العلامات الأربع، ولكن هذه المقولة ما هي حقيقتها؟ نشير إلى أقوال ستة. هناك أقوال ستة ذكروا هذه الأقوال بعنوان أنها مفسرة لحقيقة المكان، الذي المكان الذي يشار إليه بهذه العلامات الأربع أو تدل عليه هذه العلامات الأربع. قول الأول أنه المقصود من المكان هو هيول الجسم. الجسم مركب كما ذكرنا من شيئين، من الهيولة ومن الصورة، والهيولة هي مكان الجسم، هذا قول الأول. قول الثاني عكس القول الأول، أن الصورة هي المكان والهيولة هي المادة وليست مكانا، بل هي فقدان وقوة لا وجود لها في الخارج، الصورة في الجسم هي مكان الأجسام. طبعا لا بأس أن نشير إلى هذه النقطة قبل ما ندخل في عرض هذه الأقوال الستة، أن المكان من خصائص الجسم بلا شك، ومن خصائص الموجود المادي، يعني المكان من لوازم ومن خصائص الوجود المادي الذي جسمون، فالموجود الذي ليس ماديا أو ليس جسما لا مكان له، يعني لا يمكن فرض مكان له. بناء على هذا المبنى نطرح هذه الأقوال الستة. ولهذا قول الأول ماذا يقول؟ يقول أن المكان هو الهيولة. قول الثاني يقول أن المكان هو الصورة. خب الهيولة والصورة منهما يتركب المادة، منهما يتركب الجسم المادي. قول الثالث قالوا أن المكان هو السطح الداخلي من الجسم الذي يلاقي المتمكن فيه، السطح الداخلي من الجسم الذي يلاقي المتمكن، ولكن يقع ملاقاته على نحوين، تارة المكان حاوي والجسم المتمكن محوي، وتارة بالعكس الجسم المتمكن حاوي والمكان محوي. إذا كان الجسم حاويا والمكان والمتمكن فيه محويا مثل الكوزي والماء أو الإناء والماء، الماء متمكن في الإناء والإناء سطحه الباطني التقى بالماء ويحوي الماء، فالإناء وهو المكان حاوي والماء الموجود الداخل فيه محوي ومتمكن فيه. مثال القسم الثاني أنه السطح الداخلي من الجسم هو الذي يلتقي مع المتمكن، ولكن المتمكن حاوي والسطح الداخلي من الجسم الذي هو المكان محوي مثل العمامة الموجودة على رأس الإنسان، فإن العمامة الموجودة على رأس الإنسان مكانها الرأس، يعني السطح الداخلي للرأس الذي يكون داخليا بالنسبة إلى العمامة، ولكن العمامة التي هي المتمكن حاوية للسطح والسطح وهو المكان محوي بها، بخلاف الماء الموجود في الإناء، فإن الماء الموجود في الإناء الماء متمكن ومحوي والإناء وهو المكان حاوي. إذن القائل بهذا القول الثالث يقول المقصود من المكان هو السطح الداخلي للجسم الذي يلتقي بالجسم المتمكن فيه، هذا القول الثالث. قول الرابع أنه المقصود من المكان هو السطح الباطن من الحاوي الذي يماس السطح الظاهر من المحوي، يعني السطح الباطن من الحاوي مثل الإناء، هذا السطح الباطن من الإناء إذا مس السطح الظاهر من المحوي وهو الماء، إذا التقى السطح الحاوي الباطني مع السطح الخارجي من المحوي ذلك يعد مكانا للجسم المتمكن. بناء على هذا القول بعد ما عندنا قسمين الحاوي والمحوي، دائما يكون المقصود من المكان هو السطح الداخلي الذي يكون حاويا على السطح الخارجي من المحوي أي من المتمكن. وقد التزم بهذا القول المعلم الأول وتبعه الفارابي والشيخان الفارابي وابن سينا، التزموا بهذا القول، قالوا أن المكان حقيقته هو مماسة سطحين، السطح الباطني للحاوي والسطح الخارجي للمحوي. هذا حاصل القول الرابع. قول الخامس هو قول صدر المتألهين وجمع آخر من المحققين مثل الحكيم الطوسي مثل أفلاطون والرواقيون، هؤلاء قالوا أصلا المكان ليس أمرا ماديا، المكان هو البعد المجرد. البعد مقصودنا من البعد ماذا؟ يعني الامتدادات الثلاث، الطول والعرض والعمق. قالوا أن المقصود من مكان الأجسام هو الامتدادات الثلاث والبعد الذي مجرد جوهر ليس ماديا يحوي الأجسام كلها. مثلا نفرض عالم الدنيا ككرة، نقول عالم الدنيا مكانها في أين؟ مكانها يعني الجوهر المجرد الذي ذات بعد يحوي هذه الكرة، وكل جسم في عالم المادة مكانه في أين؟ مكانه في بطن وفي وسط الجوهر البعدي المجرد الذي يحويه. إذن هناك عندنا أجسام ماديات يحويها ويحتوي عليها جواهر مجردة ذات أبعاد حتى يليق الجوهر الممتد مع الجسم الممتد، يعني يناسبه. إذا فرضنا أن هذا الجوهر المجرد ليس فيه بعد، كيف يحوي هذا الجسم الذي ذات أبعاد ثلاثة؟ ولهذا ذكروا هذا الشر، قالوا أن هذا الجوهر المجرد لابد أن يكون ذات بعد، يعني ذات طولا وعرضا وعمق، ويحوي هذا الجسم من جميع الجهات، هذا نقول أنه مكانه. هذا حاصل القول الخامس. سنذكر بالإشارة إلى مناقشة هذا القول، سنذكر أنه منشأ هذا القول شنو كان، لماذا التزموا بهذا المعنى، نشير إليه إلى حد ما. قول السادس وهو أحسن الأقوال لعله، قال أصل المكان ما له وجود، وأمر وهمي وأمر خيالي، ماكو مكان. الموجود في الخارج هي الأجسام الموجودة في الخارج، والمكان مفهوم وهمي وخيالي. سيد العلامة يقول كل هذه الأقوال باطلة وكلها محل النقاش، ولهذا هذه نزاع عويص بين الفلاسفة، ولا يزال أن هذا النزاع موجود في الكتب الفلسفية. هو ما يعطي رأيا في ذلك، لا يختار رأي الأول ولا الثاني ولا الثالث. نعم فقد يشير إلى أن الرأي الرابع والخامس أقوى الآراء، ولكن مع ذلك يذكر إشكالين عليهما ويقول هما أيضا مبتليان بالإشكالات. سنطبق الأقوال حتى نأتي إلى إشكالات التي يشير إليها المصنف. البحث الأول، العين هيئة حاصلة للجسم من نسبة الجسم إلى المكان، والمكان بما له من الصفات المعروفة عندنا بديهي الثبوت، فإن الشيء قد يكون بديهيا بذاته وذاتياته، وقد يكون بديهي الثبوت بلوازمه. إذن بعد ما حاجة نقول المكان موجود أو ما موجود، ما دام أن صفات المكان وعلاماته موجودة بالبداهة، هذا يدل على أن المكان شيء موجود بالبداهة. فهو الذي، أي المكان، هو الذي يصح أن ينتقل الجسم عنه وينتقل إليه وأن يسكن الجسم فيه. هذه العلامة الأولى. علامة ثانية، وأن يكون الجسم في المكان ذا وضع، أي مشارا إليه بأنه هنا أو هناك. هذه علامة ثانية. علامة ثالثة، وأن يكون الجسم مقدرا له، يعني مقسما له، يقسم يوجب التقدير للمكان نصف وثلث وربع. نقول هذا النصف، هذا الجسم أخذ نصف الفراش، نصف الكتاب، نصف الدار مثلا وأمثال ذلك. وأن يكون، هذه العلامة الرابعة، بحيث يمتنع حصول جسمين في واحد من المكان. قال صدر المتألهين هذه أربع إمارات تصالح عليها المتنازعون لئلا يكون النزاع لفظيا بينهم، وقد اختلفوا في حقيقة المكان الواقعي على أقوال خمسة. أحدها أنه، أي المكان، هيول الجسم يعني المادة، والثاني أن المكان هو الصورة بعكس الأول، والثالث أن المكان سطح داخلي من جسم يلاقي المتمكن، أي المحوي، سواء كان السطح حاويا كوقوع الإناء الماء في الإناء، فإن سطح الإناء الباطني يحوي الماء، أو يكون السطح محويا له، أي للمتمكن، مثل كون الرأس سطحه الباطني منه يكون محويا بالنسبة إلى العمامة التي فوق الرأس. هذا قول الثالث. قول الرابع، والرابع أنه السطح الباطن من الحاوي المماس للسطح الظاهر من المحوي، وهو قول المعلم الأول وتبعه الشيخان الفارابي وابن سينا. بناء على هذا نقول، والخامس أنه بعد يساوي أقطار الجسم، أقطار الجسم يعني امتدادات الجسم، امتدادات الثلاث المتمكن فيه، فيكون المكان بعدا جوهريا مجردا عن المادة، يعني أمر مجرد، جوهر مجرد، وهو قول أفلاطون والرواقيين واختاره المحقق الطوسي وصدر المتألهين. فهذه أقوال خمسة، سادسها قول بعضهم بإنكار المكان. وإذ كانت الإمارات الأربع، هذا شروع في الإشكالات، إشكال الذي يذكره سيد العلامة أولا على القول السادس أن الذي ينكر المكان لازمه أن يدخل المكان في مقولة الوضع. لماذا؟ لأنه إذا فرضنا أن هذه الهيئة الحاصلة للجسم، هذه الهيئة الحاصلة انتزعها العقل من نسبة الجسم إلى شنو؟ إلى مكان، يعني إلى شيء، ذلك شيء مجهول عندنا ننكره. نقول هذه الهيئة الحاصلة تعريف أي واحد من المقولات لا يصدق على هذه الهيئة إلا مقولة الوضع، لأن مقولة الوضع تعريف هذا نسبة بعض أجزاء الشيء إلى البعض الآخر، ونسبة تلك النسبة إلى مجموع الأجزاء، ومن مجموع النسبتين تحصل مقولة الوضع. مثل ما نقول مثلا هذا الإنسان قائم، هذا الإنسان قائم بعض أجزائه يلاحظ مع الأرض وهي مثلا رجلين نسبتها إلى الأرض، والبعض الآخر إلى البعض الآخر وهي نسبة الأجزاء السفلى إلى العليا، ونسبة مجموع هذه الأجزاء إلى الأرض. فالهيئة الحاصلة من وراء نسبة بعض أجزاء بدنه إلى البعض ومجموع الأجزاء إلى الأرض نعبر عنها بالقيام، نقول هذا وضعه وضع عمودي، يعني وضع قيامي. هذه مقولة الوضع. خب إذا قلنا أن المكان ليس له وجود، وإذا لم يكن له أي وجود في الخارج، خب هذه الهيئة التي انتزعها العقل من هذا الجسم، أن زيد مثلا في الدار، الكتاب في الرف، هذه هيئة، هذه الهيئة تكون من مصادق مقولة الوضع، لأن مقولة الوضع تشير إلى كيفية وجود الجسم في الخارج، أن هذا الكتاب أفقي عمودي، هذا الكتاب موجود في هذا المكان أو في ذاك المكان، هذا الكتاب مايع جامد، هذه كلها إشارة إلى مقولة الوضع، يعني إلى الهيئة الحاصلة من نسبة بعض أجزاء الشيء إلى البعض الآخر ونسبة المجموع إلى تلك النسبة. نقول هنا إذا كان تعريف الوضع صادقا على المكان على القول بإنكاره يستلزم منه إشكالات كثيرة، من جملتها أنه إذا فرضنا أن هذا الشيء لم يتغير فيه أي جوهر وأي عرض، مجرد أنه انتقل من هذا المكان إلى هذا المكان، فهل تغير وضعه؟ لا، لأنه لم يتغير فيه لا جوهره ولا عرضه، ولكن تغير مكانه. هذا دليل على أن المكان غير مقولة الوضع. لو كان المكان هو نفس مقولة الوضع، هنا لم يتغير الوضع، الشيء على حاله، ولكن فقد تغير مكانه. هذا إشكال أول. إشكال الثاني أنه أحيانا يعرض التغير على الشيء عكس هذا الإشكال الأول. مثلا عندنا هنا شيء نفرض أسطواني يتغير وضعه ومثلا يكون مايعا ويصبح مايعا ويصير مثلا شنو مسطحا أو مربعا، أو أن هذا الشيء يتغير من شيء جامد إلى شيء مايع، من شيء صلب إلى شيء غير صلب. خب عندما تغير جوهره أو تغير جوهره مع أعراضه، ولكن لم يتغير الشيء من مكانه، تغير وضعه أم لا؟ نعم تغير وضعه، لأن هيئته الظاهرية وشكله تغير، كان مثلا سابقا جامدا والآن صار مايع، كان سابقا بشكل الشجرة مثلا والآن صار بشكل التراب، ولكن مكانه لم يتغير. وهذا دليل على أن المكان غير مقولة الوضع. وإذ كانت الإمارات الأربع المذكورة آنفا التي ذكرناها قبل كلاسر المتعلهين بديهية لا يرتاب فيها، فعلى المنكرين للمكان أن يرجعوا المكان إلى بقولة الوضع، يعني هي هيئة حاصلة من وضع الشيء من شكل الشيء، فغير مقولة الوضع من الجوهر وسائر الأعراض لا ينطبق عليه البتة، لأنه سائر التعاريف لا تنطبق على المكان. لكن يرد عليه على هذا القول إيرادين: أولا أن الجسم ربما ينتقل من مكان إلى مكان مع عدم التغير في جوهره وسائر أعراضه غير الأين يعني المكان، وهذا دليل على أن المكان ليس من مقولة الوضع والشكل. وربما هذا الشكل الثاني يعرضه التغير فيه يعني في الجوهر والأعراض مع عدم الانتقال أصلا، بل هو موجود في نفس المكان، فالمكان غير الجميع يعني غير جميع المقولات حتى الوضع، إذن لا يمكن إنكاره. والقول بأنه الهيولة أو الصورة لا تنطبق عليه الإمارات السابقة، هذا رد للقول الأول والثاني. من جملة الإمارات المكان ماذا كان؟ من جملتها أنه الجسم ينتقل منه وينتقل إليه ويسكن فيه، يعني بالحركة يطلب المكان، بالحركة يترك المكان، وبعدم الحركة يسكن الجسم في المكان. ولكن الهيولة والصورة ليس كذلك، الهيولة تطلب بالحركة؟ لا، أصلا هي موجودة مع الحركة. الصورة تطلب بالحركة يعني الشيء يتحرك حتى يحصل الصورة؟ لا، الشيء بعدم الحركة لا يترك الصورة؟ لا، الشيء بترك الحركة يترك الهيولة؟ لا. إذن هذه الإمارة لا تنطبق لا على الصورة ولا على الهيولة، هذا أولا. ثانيا أنه من جملة صفات الهيولة وصفات الصورة أن المركبات الأجسامية والخارجية تنسب إليها، مثلا نقول هذا الباب خشبي، لماذا؟ لأن الخشب من الهيولة من المواد الثانية، فننسب إلى الخشب هذا الباب وهو الموجود المركب، أو هذا الباب حديدي يعني من حديد، ولكن هذه النسبة إلى المكان غير معقولة. إذا كان المكان هو الهيولة أو هو الصورة كانت النسبة صحيحة، نقدر نقول هذا المكان خشبي ما له معنى، هذا المكان حديدي ما له معنى، المكان لا يسند إلى المواد، المواد لا يسند أيضا إلى المكان، بل المركبات لا تسند إلى المكان، لا يقال هذا الباب مكاني ما له معنى، هذه الجدار مكاني، هذه الدار مكاني. هذا الدليل على أن المكان غير الهيولة وغير الصورة، هذا إشكال آخر. لا، الحديد باعتبار أنه المادة للباب، ونقدر نقول لا، ونقدر نقول أن الباب مكاني ما يصير، هذا دليل على أن المكان غير الهيولة غير المادة. نقدر نقول أن هذا الباب بابيته مكان يعني صورته المكان، بناء على القول الثاني أن المكان هو الصورة، لا يمكن. هذا البيان على هذا دليل على انه شنو المكان مقوله وراء مقوله الهيوله والصوره. والقول بان الهيوله او الصوره لا تنطبق عليه الامارات السابقه، عفوا، والقول بانه اي المكان اي الهيوله او الصوره، هذا القول لا تنطبق عليه الامارات السابقه، يعني هذا القول فاسد. فإن المكان يطلب بالحركة، أنت بالحركة تصل إلى المكان الذي تقصده، ويترك بالحركة، أنت بالحركة تترك المكان السابق، والهيولة وكذا الصورة لا تطلبان بالحركة ولا تتركان بالحركة، وإنما هما مع الحركة.
لا تطلبان بالحركة ولا تتركان بالحركة، هذا واضح بالوجدان. إذن الهيولى والصورة غير المكان، وأيضا المركب ينسب ولا ينسب إلى المكان، لا يقال باب مكاني أو خشب مكاني أو حديد مكاني أو أنه صورة مكاني، هذا كلها غلط. إذن المكان شيء آخر وراء هذه المقولات. فالمعتمد هو القول بالسطح أو البعد الجوهري المجرد عن المادة، ولكن للفريقين احتجاجات ومشاجرات طويلة مذكورة في المطولات. ومن أقوى ما يورد على القول بالسطح، خب بقي عندنا قولان فقط، قول الرابع وقول الخامس. قول الرابع أن المكان هو السطح الباطني من الحاوي المماس للسطح الظاهري من المحوي. هذا القول ذكر عليه عدة إشكالات، من جملة الإشكالات إشكال جدا واضح الإيراد، هو أنه لو فرضنا طيرا في الهواء وهذا الطير واقف في الهواء والهواء يسري ويجري، خب الهواء هو السطح الباطن من الهواء بناء على هذا القول هو الحاوي، والطير هو المحوي، إذن السطح الباطني للهواء الحاوي هو مكان الطير. خب جريان الهواء وسليانه يتغير السطح الحاوي من الهواء مع الطير أم لا؟ يتغير، ولكن الطير مكانه لا يتغير، الطير واقف بمكانه. خب إذا كان هذا السطح الباطني للهواء الحاوي للطير هو مكان الطير بجريان الهواء، لابد المكان بيتغير، يعني الطير بيتغير، ولكن المفروض أن الطير في مكانه ولم يتغير أصلا، وإنما فقط الذي تغير هو الهواء الحاوي للطير. هذا الدليل على أن المكان ليس هو السطح الباطني الحاوي من الجسم المماس للجسم المحوي السطح الظاهري منه، ولا وإنما المكان شيء آخر. هذا من جملة الإشكالات. ولهذا الشيخ السيد العلامة يقول ومن أقوى ما يورد على القول بالسطح أن لازمه كون الشيء ساكنا ومتحركا في زمان واحد. كيف؟ فالطير الواقف في الهواء والسمك الواقف في الماء عندما يجري الهواء والماء عليهما يجب أن يكونا متحركين لتبدل السطح المحيط بهما من الهواء والماء الذي هو مكانهما، وهما ساكنان بالضرورة. هذا إشكال الأول. إشكال الثاني أنه من صفات المكان أن المكان ينعت بالفراط والامتلاء. مثلا نقول هذا الإناء فارغ، بعد ذلك إذا صب الماء فيه نقول ممتلئ بالماء، هذا خصوصية المكان. خب إذا كان المقصود من المكان هو السطح المماس للسطح الظاهري، يعني دائما يكون المكان ممتلئا. إذا هذا السطح لم يماس السطح الخارجي ليس مكانا، والحال أن المكان مقسم، تارة المكان يكون مليئا وتارة يكون فارغا. وأيضا المكان متصف بالفراغ والامتلاء، وذلك يعني الفراغ والامتناء نعت البعد، يعني صفة البعد، يعني أن المكان ذات أبعاد ذات امتداد، ولهذا تارة هذه الامتدادات فارغة من جسم وتارة مليئة. لا نعت السطح، لا نعت السطح، لأن يعني السطح بعد لا يقال أن السطح فارغ أو مليء. السطح الباطني إذا كان هو المكان وهو المماس مع السطح الظاهري للمحوي، طب هذا السطح الباطني دائما موجود، إذا بعد لا يقال أنه تارة فارغ وتارة ممتلئ. إذا بناء على هذا التقسيم لا يصح إذا قلنا أن المراد من المكان هو السطح الحاوي الباطني المماس للسطح الخارجي للمحوي. هذا يلازمه أن يكون دائما المكان ممتلئا وليس تارة فارغا وممتلئا. ممتلئا. هذا إشكال القول الرابع. وأما القول الخامس، هذا الإشكال القول الخامس نبينه لأن باقي البحث بعد لا توقف فيه واضح. الإشكال الذي يذكره السيد العلامة على هذا القول الخامس وهو قول الأفلاطون والرواقيين والمحقق الطوسي وصدر المتألهين، أنه نقول يستلزم منه اتحاد الشيئين وهما شيئان، أي يستلزم منه الجمع بين الوحدة والكثرة. خلنا نصور هذا القول الخامس مرة ثانية حتى نرد الإشكال. القول الخامس هذا كان أنه مثلا عندنا كتاب في هذا المكان، نقول هذا الكتاب مكانه ماذا؟ هناك جوهر مجرد من المادة يحوي هذا الكتاب بجميع أبعاده، ولذلك ذلك الجوهر أيضا ذات بعد، ولكن ذات بعد جوهري مجرد لا مادي. زين، ذلك الجوهر الذي يحوي هذا الكتاب نقول مكان الكتاب. خب، بناء على هذا عندنا هنا شيئان، الكتاب وهو المتمكن فيها أبعاد ثلاث أم لا؟ نعم، جسم ذات حجم وذات جسم تعليمي. ذلك الجوهر الذي يحوي هذا الكتاب أيضا ذات أبعاد ثلاث؟ نعم. ذلك الجوهر شخصي أو نوعي وكلي؟ شخصي، لأنه مكان للكتاب فقط وليس مكانا لغير هذا الكتاب. كلامنا في هذا الكتاب الخاص. هذا الكتاب الخاص له مقدار معين أم لا؟ نعم، لأنه جسم حقيقي في الخارج وله امتدادات ثلاثة معينة. صحيح، الجوهر الذي يحويه وهو مكانه ويختص به أيضا ذات مقدار مشخص ومعين حسب تعين امتدادات الكتاب. إذن عندنا موجودان ذات مقدارين، يعني بعدين متشخصين، ولكن أنت في الخارج تجد موجودين أو تجد موجود واحد؟ أنت في الخارج تجد الكتاب فقط، لأن الجوهر المجرد الذي يحوي الكتاب ما موجود في الخارج، وإنما موجود بوجود الكتاب. إذن اتحد مقداران وبعدان شخصيان في موجود واحد في الخارج، وهذا محال. إذن في الموجود في الخارج فقط ذات بعد واحد وهو الجسم التعليمي، الكتاب الذي ذاته امتدادات الثلاث. أما هذا الكتاب يحويه جوهر مجرد، وذات الجوهر المجرد أيضا ذات بعد وذات امتدادات ثلاث متعينة، وذلك الجوهر متشخص بتشخص هذا الجسم. يعني في الحقيقة الموجود في الخارج ذات مقدارين شخصيين، وهذا محال، جمع بين الوحدة والكثرة. هذا حاصل الإشكال. إلى أنه ما يصير، شوفوا، لأنه الامتدادات الثلاث من التشخصات الوجودية. هذا الكتاب مثلا، هذا الكتاب إذا فيه امتدادات ثلاث متشخصة، بعد ما يمكن أن نفرض وراء هذه الامتدادات أيضا امتدادات ثانية متشخصة. لأنه حاوي ولكن موجود متحدة مع هذا الموجود، لأن مكان الشيء ما منفصل عن الشيء، يلازمه دائما. إذن هذه الامتدادات الحاوية هي نفس الامتدادات المحوية أو غيرها؟ إذا نفسها فالمكان صار أمرا موهوما، هو الجسم الذي موجود. إذا غيرها كيف يكون غيرها شخصا ولكن كلاهما موجود بوجود واحد في الخارج؟ هذا جمع بين الوحدة والكثرة. ومن أقوى ما يورد على القول بالبعد الجوهري المجرد أن لازمه تداخل المقدارين، يعني مقدار المتمكن ومقدار هذا الجوهر المجرد الذي هو المكان، وهو محال. فإن في هذا القول حلول الجسم بمقداره الشخصي، يعني بمقداره المتعين أي حجمه الذاهب في الأقطار الثلاثة، يعني الامتدادات الثلاثة، حلول الجسم بمقداره الشخصي الذي ذاهب وساري إلى امتداداته الثلاثة، حلوله في أي؟
في المكان الذي هو مقدار شخصي أي له حجم يساويه، يعني يساوي الجسم، لأنه لابد أن يتناسب مع الجسم ويكون مساويا معه في امتدادات الثلاث. ورجوعهما أي الجسم والمكان مقدارا شخصيا واحدا، يعني واقعه هكذا أن هذا الكتاب الموجود في مكانه ذات مقدارين شخصيين متساويين، يعني موجود واحد ذات وجودين، وجودان ذات وجود واحد، يعني كثرة ووحدة. ولا ريب في امتناع رجوع الشيئين إلى الواحد أو رجوع الاثنين إلى الواحد إلا أن يمنع. هذا إلا أن يمنع شنو مقصود سيد العلامة؟ يريد يضعف هذا الإشكال. إلا أن يقال نعم، اجتماع مقدارين شخصيين في شيء واحد محال، لأنه يستلزم منه الجمع بين الوحدة والكثرة، بل متنافيين، لأن تشخص كل واحد من المقدارين يباين التشخص الآخر، فاجتماعهما ووحدتهما محال. ولكن هذا في الأمور المادية، احنا كلامنا في اجتماع المقدارين احدهما مجرد والاخر مادي، وهذا لا مانع منه. اذا نريد ان نقرب المطلب نقرب بهذا المثال، ولكن من باب التقريب، ها احنا المثال ما لا مناقشه فيه، نريد نناقش المثال. مثل الروح التي او النفس التي تحوي البدن، الروح الان الموجود في البدن مقداره يناسب مقدار البدن ام لا؟ نعم. امتداداته الثلاث تناسب امتدادات البدن ام لا؟ نعم. في كل اقطار من اقطار الثلاث للبدن الروح موجود فيه، ولكن الروح حاوي والبدن محوي، او بالعكس كما هو قول البعض ان البدن حاوي والروح محوي، ولكن اجتمع ومقدارهما واحد. والحال أنه بالدقة العقلية مقدار الروح غير مقدار البدن، ولكن متحدان في هذا الوجود الخارجي. اللهم إلا أن يمنع ذلك. يمنع ذلك يعني ماذا؟ يعني التداخل المحال، وأنه محال في المقدارين الماديين فقط، لا في المقدار المادي والمجرد، بأن من الجائز أن يكون المانع هو الهيولة أي المادة مع المقدار أي مع الحجم، أو الصورة مع المقدار، أو هما أي الهيولة والصورة مع المقدار، يعني المانع إحدى هذه الصور التي هي مادية. أما إذا فرضنا أنه أحد المقدارين مجرد وليس له علاقة بالصورة والهيولة أبدا، لا مانع من اتحاده مع المقدار المادي. هذا رد الإشكال، رد القول الخامس. بناء على هذا سيد العلامة رحمة الله عليه لا يرجع أحد هذه الأقوال، هذه الأقوال كلها محل الإشكال. وهناك قول سابع لا بس أن نشير إليه إشارة مختصرة، ولعله هو أفضل الأقوال، أن بعض المحققين من الحكماء ولعل بعضهم من تلامذة السيد العلامة يختار هذا الرأي كالشيخ المصباح، أن المكان مفهوم فلسفي وليس مفهوما ماهوي حتى نجد له حدا في الخارج، وإنما المكان مفهوم اعتباري انتزاعي فلسفي ينتزعه العقل من وجود الجسم في الخارج، وإلا ليس له ما بإزاء في الخارج، وليس من المقولات الماهوية عليكم السلام. ولا هذا يكون المكان حقيقة أمرا اعتباريا ومفهوما انتزاعيا من نحو وجود الشيء في الخارج، ومفهوما فلسفي كمفهوم الوجود، كمفهوم العلة، كمفهوم الوحدة، كمفهوم الكثرة. بعضهم قالوا لعل القائلين بالقول السادس وهم المنكرين للمكان يقصدون هذا المعنى، يعني المكان ليس له مفهوم ماهوي في الخارج وواقعه مفهوم انتزاعي واعتباري ومفهوم فلسفي مثل سائر المعقولات الفلسفية الثانية، ولعل هذا القول يقال هو الأرجح. البحث الثاني قد عرفت أن العين هيئة حاصلة للشيء، هذا البحث الثاني. والثالث بعد ما يحتاج إلى التوضيح نأخذها بسرعة، هيئة حاصلة للشيء من نسبته إلى المكان، والكلام في كون المكان هيئة حاصلة من النسبة لا نفس وجود النسبة نظير ما تقدم في الإضافة. هذا بحثه تقدم، قلنا أن هذه المقولات السبع ليس مفادها النسبة، لأن النسبة وجود الرابط لا ماهية لها، وإنما مفاد هذه المقولات الهيئات الحاصلة من وراء النسب الموجودة في موضوعاتها. البحث الثالث، قد يقسم العين إلى أول وهو حقيقي وثان غير حقيقي، يعني المكان يقسم إلى مكان أول وحقيقي وإلى مكان ثاني غير حقيقي. فالأول كون الشيء في مكانه الخاص به الذي لا يسعه فيه غيره معه، ككون الماء في الكوز، فإن وجود الماء في الكوز يمنع من وجود سائر الأشياء في هذا الكوز، هذا يعبر عنه بالمكان الأول للماء أو بالمكان الحقيقي، سواء نعبر بالمكان الأول أو بالمكان الحقيقي لا فرق في ذلك. والثاني نظير قولنا زيد في البيت، زيد في البيت، البيت ليس كله مشغولا بزيد وإنما جزءه مشغول بزيد، مكان الأول لزيد هو المكان الذي جالس فيه، مكانه الثاني البيت الذي يحوط به وينسب زيد إليه، يقال زيد في البيت، هذا المكان الثاني غير حقيقي. وهذا بالتوسع في مفهوم المكان العرف يطلقونه عليه، لأن زيد في الخارج موجود في مكان ذلك المكان يسمى بالبيت يقال زيد في البيت، وإلا حقيقة العين الحقيقي والمكان الحقيقي هو المكان الذي لا يسعه غيره في ذلك المكان. والثاني نظير قولنا فلان في البيت، فليس البيت مشغولا بزيد وحده بل يسعه ويسع غيره، وأبعد منه كونه في الدار ثم في البلد وهكذا. والتقسيم هذا يعني إلى الأول والثاني غير حقيقي، والمقسم هو العين بحسب توسع العرف العام لا بحسب المعنى الفلسفي للعين، لأن المعنى الفلسفي للعين أن لا يسعه فيها غيره، وهنا يسعه فيها غيره. إذن المقصود من العين في المقسم إلى عين حقيقي وعين غير حقيقي يعني العين بالنظر العرفي، يعني العين الخارجي، ما ينظر إليه العرف الخارج، ما ينظر إليه العرف الخارج تارة مكان لا يسعه غيره وتارة مكان يسعه غيره. ويقرب من هذا التقسيم المجازي وغير الحقيقي تقسيم المكان إلى عين جنسي وهو الكون في المكان، الكون في المكان والمكان جنس لأنواعه، وعين نوعي كالكون في الهواء، فإن الهواء نوع من أنواع المكان، وعين شخصي ككون هذا الشخص في هذا الوقت في مكانه الحقيقي جالس على هذه القصعة من الأرض. إذن يقسم المكان أيضا بهذا التوسع العرف العام إلى ثلاثة أقسام، مكان جنسي ونوعي وشخصي. هذا تمام الكلام في مقولة العين، وسيأتي إن شاء الله الكلام في مقولة المتى، والحمد لله رب العالمين.